أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس 13 حسب ترتيب الكتاب. في هذا الدرس نريد أن نتعرف على المراحل التي من خلالها تم التعرف على المكي والمدني. في الدرس السابق تحدثنا أنه توجد فوائد كثيرة مترتبة على معرفة كون هذه الآية مكية أو أنها مدنية. وبالتالي حتى الفقيه ليس الباحث في علوم القرآن فقط، ليس المفسر فقط، حتى الفقيه سوف يعتمد على تلك الترتيبات التي أوجدها في مسألة المكي والمدني، لأن على ضوء المكي والمدني سوف نبحث عن الناسخ والمنسوخ. فما كان متأخرا يجب أن يكون هو الناسخ، وما كان متقدما يجب أن يكون هو المنسوخ. وبالتالي إذا قلنا على سبيل المثال أن المدني هو ما نزل في المدينة، يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله، فقطعا سوف يكون الناسخ ما كان في المدينة والمنسوخ ما كان في مكة. أما لو غيرنا ذلك وقلنا بأن المكي هو ما نزل في مكة وإن كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي حينئذ سوف يكون الناسخ تارة في مكة وأخرى يكون في المدينة، وبالتالي تغير طريق الاستنباط عند الفقيه. عموما هذه واحدة من الوجوه التي تنفعنا في بحث المكي والمدني. وهناك ذكرنا أيضا توجد ثلاث نظريات في معرفة المكي والمدني. هنا نأتي ونتساءل كيف أمكن التعرف على كون هذه السورة مكية أو مدنية عند الباحثين في علوم القرآن؟ هل يوجد هنالك ما يؤمن لنا أن هذه السورة مكية أو مدنية؟ عرفنا بأنه توجد فوائد وهناك نظريات حول المكي والمدني، ولكن نحن كباحثين الآن، نحن كقارئين الآن، عندما نأتي ونريد أن نتعرف على المكي والمدني، ما هو الفيصل في ذلك؟ عموما في هذا المقام ذكروا بأن المناط في معرفة المكي والمدني ضابطتان لا غير. الضابطة الأولى هي الاعتماد على النصوص الروائية والتاريخية الواردة في هذا المجال، أي الروايات التي تحدثت عن كون هذه السورة أو الآية نزلت في مكة أو أنها نزلت ماذا؟ نزلت في المدينة. وبالتالي يكون المعيار في مكية السورة، في مكية الآية، في مدنية السورة، في مدنية الآية هو النص الروائي، النص التاريخي الذي نقل لنا ذلك. وبالتالي نقول أن المفسرين اعتمدوا في تمييز المكي والمدني على الروايات والنصوص التي استوعبت الحديث عن تلك المسألة، يعني عن مسألة المكي والمدني. وبالتالي هنالك مجموعة من النصوص تتحدث عن هذا الجانب، تتبعها المفسرون، أرخوا لها، بوّبوها من خلالها، تعرفوا على المكي والمدني. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني هو طريق مبتن على الطريق الأول، يعني ليس له استقلالية كما هو الحال في الطريق الأول. الطريق الأول نأتي إلى النصوص الروائية، النقولات التاريخية، فنقول هذه سورة مكية وهذه سورة مدنية، وهكذا. مثلا على سبيل المثال أصحاب السير كسيرة ابن هشام وغيره، عندما يتحدثون عن أن النبي صلى الله عليه وآله عند بلوغه لكذا نزلت عليه سورة كذا، فنعرف أن هذه السورة نزلت في المكان الفلاني في الوقت الفلاني. وكنا قد تبنينا سابقا إحدى النظريات الثلاث في حقيقة المكي والمدني، فنقول على ضوئها هذه سورة مكية أو سورة مدنية. بينما أصحاب هذا الاتجاه الثاني، أصحاب الاتجاه الثاني لا، ليس لهم آلية مستقلة، وإنما بدأوا من حين انتهت الطريقة الأولى، من حين انتهى الطريق الأول، أي أن الطريق الأول أمن بعض السور، بعض الآيات من ناحية النزول، أمنها بالمصادر التاريخية والروائية. بينما أصحاب الاتجاه الجديد، أصحاب الطريق الجديد، بعد أن تكونت لديهم رؤية عامة حول مجموعة تلك السور والآيات التي وصلت إليهم والتي اكتشفوها من خلال النصوص، خرجوا بمقارنات بين تلك السور والآيات، فوجدوا أن الآيات المكية تتصف بخصائص خاصة، والآيات المدنية، طبعا إذا اشتبهت أنا يعني قلت إذا اتصفت الآيات المكية بخصائص خاصة، وخرجوا أيضا بأن الآيات والسور المدنية اتصفت بخصائص خاصة. وبعبارة أخرى، وجدوا أن هنالك أسلوبا خاصا وموضوعا خاصا في السور المكية وآياتها، وكذلك وجدوا أسلوبا خاصا وموضوعا خاصا في السور المدنية. فمثلا على سبيل المثال وجدوا في السور المكية أن الأعم الأغلب فيها سور قصار، زين، وكذلك أنها من ناحية النبرة الصوتية أنها متجانسة، وكذلك أن الآيات والسور المكية هي مسلطة للأضواء على أصول الدين واليوم الآخر وتصوير الحساب والجنة والنار والقيامة وما شابه. وبعبارة أخرى، هي مركزة في أسلوبها وفي موضوعها على ما نسميه بأصول الدين المرتبط بالإيمان بالله واليوم الآخر والنبيين والملائكة وما شابه. وكذلك وجدوا أن من الخصائص العامة، طبعا المتتبع والذي يريد الآن يشاهد هذا يجد واقعا هو هكذا، بعض السور يعني العم الأغلب هو من السور المكية تتصف بهذه الصفات. وكذلك من الخصائص الخاصة التي اتصفت بها السور المكية وآياتها هو التمسك بالأخلاق، الدعوة إلى إقامة الأخلاق، الاستقامة على الخير والدعوة إليه. وكذلك اتصفت السور المكية بأنها سور مناقشة ومجادلة للمشركين، باعتبار أن المجتمع المكي، إذا قلنا بأن السور المكية هي خصوص السور النازلة قبل الهجرة، فالحديث هو في عمه أو كله، هو ماذا؟ هو حديث مع المشركين، يعني مع مشركين الجزيرة، مع مشركي قريش. وكذلك من السمات البارزة هو طبيعة الخطاب، وهذا أيضا تحدثنا عنه سابقا في التمييز بين المكي والمدني. إذا كان الخطاب عاما كخطاب يا أيها الناس، هذا الخطاب يكشف عن أن السورة مكية، لأنها موجهة لجميع ماذا؟ لجميع أهل مكة. وفي قباله سوف يأتي إذا كان يا أيها الذين آمنوا هو خطاب لأهل المدينة عموما. ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد استثناءات في هذه السور. فمثلا على سبيل المثال سورة الحج، وكذلك حتى الأعراف، قالوا بأنها مكية مع أنها سور ماذا؟ ليست قصيرة، لا يوجد فيها تجانس صوتي، لا يوجد فيها في الأعم الأغلب حديث عن الإيمان واليوم الآخر وهكذا. فبالتالي لا نريد أن نقول بأن جميع السور المكية تتصف به تلك الخصائص التي استكشفها الباحثون من خلال الاعتماد على الطريق الأول الذي اعتمد على النقولات التاريخية والنصوص الروائية. وكذلك في قبال ذلك، يعني نجد أن السور المدنية تتصف بخصائص، هذه خصائصها موضوعها يختلف عن خصائص وموضوع السور المكية. فمثلا على سبيل المثال نجد أن السور المدنية تتصف بأنها سور طوال يعمها الإطناب وتعدد ماذا؟ تعدد الصوت فيها، يعني لا يوجد تجانس صوتي. ولذلك نجد مرة يتحدث ماذا؟ بشدة وبقوة، مرة يتحدث بلين ودعوة وهكذا. فبالتالي هذا الاختلاف في التجانس الصوتي يكشف عن كون هذه السورة سورة ماذا؟ سورة مدنية. زين، بعد يتصف الأسلوب المدني بأنه أسلوب برهاني تفصيلي، أي يفصل في إثبات الحقائق الدينية عن طريق البراهين العقلية وغيرها، لكن بأسلوب ماذا؟ بأسلوب تفصيلي، لا بأسلوب إيجازي كما هو الحال في القسم المكي. زين، نجد أيضا أن ما تحدثنا عنه في القسم الأول وهو المجادلة مع المشركين، أن في السور المدنية توجد مجادلة مخصوصة، وهي المجادلة مع أهل الكتاب ودعوتهم إلى عدم أن يتخذوا ماذا؟ يتخذوا أحبارهم، رهبانهم، أنبياءهم ماذا؟ آلهة يعبدونهم، كما هو الحال في عيسى عليه السلام، كما هو الحال في عزير كذلك، كما هو الحال في الأحبار، في الرهبان والأحبار. هذا الأسلوب من النقاش يكشف عن أن هذه السورة سورة مدنية. كذلك توجد صفة، هذه الصفة غير موجودة في مكة، وهي صفة النفاق، لأن النفاق هو عبارة عن كون هذا الفرد مسلما ولكنه يبطن ماذا؟ خلاف ذلك. هذا الإبطان يسمى ماذا؟ يسمى نفاقا. في مكة لم يكن هنالك منافقون، وإنما كان هنالك مشركون، وبالتالي المنافق مسلم في قبال المشرك. فإذا كان الحديث حديثا عن المنافقين وعما يربكون به الوضع في الحياة العامة، سميت هذه السورة سورة، واستكشف من خلال ذلك أن هذه السورة سورة مدنية. وكذلك القوانين العامة التي هي قوانين تتحدث عن جزئيات الأحكام الشرعية، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو حقوقية، هذه التفاصيل إنما غطاها وأولاها اهتماما هو القسم المدني عموما عموما. فالطريق الثاني للتعرف على المكي والمدني هو أن نبتني على ماذا؟ أن نبتني على ما شاهدناه في السور التي نقلتها النصوص الدينية. يعني توجد عندنا نصوص دينية قالت بأن هذه السورة، مثلا على سبيل المثال قالت سورة البقرة مدنية، وقالت أن سورة النجم مكية. عندما جئنا للسورة المدنية وجدنا فيها مجموعة خصائص، وجئنا للسورة المكية وجدنا فيها مجموعة خصائص. من خلال الخصائص التي وجدناها في السورة المدنية سوف نبحث عن كل سورة في القرآن، فنقول هذه مدنية لتشابه خصائصها مع السورة المدنية التي نص عليها النص الروائي، وهذه سورة مكية لأن الخصائص التي فيها تشابه الخصائص التي نصت النصوص الروائية على أن هذه سورة ماذا؟ سورة مكية. عموما عموما، هذان بعدان ضابطتان قانونان للتفريق بين المكي والمدني. الأول يعتمد على النقولات التاريخية، على النصوص الروائية التي وردت في هذا المجال، أما الثاني فيعتمد على الخصائص المستكشفة من خلال النقولات ماذا؟ النقولات التاريخية، وكذلك ماذا؟ النصوص الدينية. طبعا الطريقة الأولى ذهب إليها المستشرق الألماني نولتكه، والثانية ذهب إليها جملة من الباحثين. عموما طبعا فقط مسألة جانبية، نتحدث عن المستشرقين. المستشرقون سابقا أيضا جملة من الحديث حول هذا الموضوع. المستشرقون هو عبارة عن الغربي الباحث في علوم الشرق، أو خصوص العلوم الإسلامية، أو خصوص القرآن، هكذا يوجد تفصيل. فبالتالي المستشرقون بغض النظر عن أن غاياتهم كانت استعمارية، غاياتهم هو التبشير بالمسيحية أو غير ذلك، لكن هم بغض النظر يعني عن السلبيات التي يمكن أن نتناولها، يوجد جانب إيجابي بأنهم أثروا الساحة الإسلامية بما استكشفوه، وكذلك الساحة القرآنية من خلال اهتمامهم ببعض الجوانب القرآنية. ولذلك هذه مسألة المكي والمدني، الناسخ والمنسوخ، هم تحدثوا عنها كثيرا. ومن أبرز العلماء الذين بحثوا في المسائل الاستشراقية هم العلماء الألمان. عموما بالتالي يعني ملخص هذا الدرس، نريد أن نقول بأن هنالك طريقتان لاستكشاف المكي والمدني. الطريقة الأولى أن نبني على النصوص والنقول التاريخية في معرفة المكي والمدني. الطريقة الثانية أن نبني على الخصائص التي استكشفناها من خلال تلك النصوص على كون هذه السورة مكية أو مدنية. هذا هو ملخص الدرس الثالث عشر. أما الدرس الرابع عشر أيضا نمر عليه بسرعة لأنه لا يوجد فيه بحث طويل. في الدرس الرابع عشر نتحدث عن التفصيلات التي ذكرها العلماء الباحثون في خصوص المكي والمدني من ناحية الترتيب. من ناحية الترتيب، هل يمكن أن نستكشف من ترتيب القرآن أن هذه السورة مكية أو مدنية أو لا؟ الجواب باختصار، يوجد اتفاق بين المفسرين عموما أن الترتيب الموجود في المصحف الشريف ليس ترتيبا لوحظ فيه القسم المكي والمدني، ولا لوحظ فيه قبل الهجرة أو بعده أو بعد الهجرة، بل هو ترتيب خاص يأتي الحديث عنه إن شاء الله. لكن عموما إذا نظرنا إلى فاتحة الكتاب التي ابتدأ بها الكتاب، هذه السورة لم تكن أول السور النازلة، ولا كذلك عندما ننظر إلى سورة مثلا الناس التي هي آخر المصحف الشريف، لم تكن هي آخر السور النازلة، بل هذا الترتيب ترتيب سواء قلنا بأن الذي رتبه النبي صلى الله عليه وآله كما هو بعض الأقوال، أو هو الترتيب الذي اعتمده المسلمون بعد النبي صلى الله عليه وآله، فهذا شيء ماذا؟ شيء آخر. عموما الذي يتفق عليه المفسرون أن هذا الترتيب ليس ترتيبا بلحاظ النزول. أما عدد السور المكية والمدنية أيضا لا يوجد اختلاف بين المفسرين أن عدد السور التي اتفق عليها المفسرون هي 114 سورة عموما. لكن يعني عدد هذه السور، ترتيب هذه السور اعتمد فيه المفسرون على النقول الروائية، على النصوص الروائية، وأشهر تلك النصوص هي رواية معتبرة عند أهل هذا الفن، يعني عند أهل علوم القرآن، نقلها الكثير من علماء علوم القرآن عن طريق ابن عباس، لها أسانيد متعددة. زين، وبالتالي الرواية المعتمدة في معرفة عدد سور آيات القرآن وترتيبها هي الرواية المروية عن ابن عباس، وأنتم يمكن أن ترجعوا إلى الجدول الموجود لتفصيل ذلك. عموما لا يوجد فيه فد مطلب يعني مهم ينبغي أن نقف عنده. زين، عموما إلا هذا التفصيل الذي تقدم. الدرس 15 يأتي الحديث عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.